أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الأول من الكتاب الكريم على البراءة الشرعية، حيث قلنا بأنه استدل على البراءة الشرعية من الكتاب والسنة، وبدأنا بالأدلة المأخوذة من الكتاب الكريم. والآية الأولى التي استدل بها من الكتاب الكريم هي قوله تعالى في سورة الطلاق الآية السابعة: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقلنا بأنه ببركة الإطلاق في هذه الآية، إطلاق اسم الموصول، شمل الكلام فيما لو كان هذا الإيتاء هو الحكم الشرعي، باعتبار أن ما كما تصلح أن تكون للمال تصلح أن تكون أيضا للفعل، كذلك الأمر قلنا تصلح أن تكون للتكليف، فإرادة أحدها يحتاج إلى معين ولا معين في المقام. ولكن بما أنه هناك إطلاق في هذه الآيات، يعني بحيث يقول الله لا يكلف الله نفسا إلا الذي أتاها، ما هو الذي أتاها؟ بإطلاقه يكون شاملا للتكليف، فحينئذ يتم الاستدلال ويتم التقريب هذه الآية، استدلال بهذه الآية على البراءة. قلنا أن الشيخ الأنصاري أشكل بأنه إذا أردنا أن نستعمل ما في المال والفعل، فهذا سيعني أنه هناك هيئة قائمة بين الفعل ومفعوله، وإذا أردنا أن نستعمل ما في التكليف فتكون الهيئة قائمة بين الفعل ومفعوله المطلق، لا بين الفعل ومفعوله المفعول به. وهذا يعني أن هناك استعمال للفظ واحد أو لهيئة في معنيين، وهذا غير جائز، لأنه كما قلنا أن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى مغايره، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق مفعوله المطلق نسبة الفعل والحدث إلى ماذا؟ إلى طول من أطواره وشأن من شؤونه وحالة أو نوعية من أنواعه. وحينئذ سيكون عندي نسبة الفعل إلى المفعول به مغايرة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وهذا يعني أننا استعملنا معنى واحد أو هيئة واحدة في معنيين، وقلنا أن هذا محال. وقد ورد أو وقد رد هذا الاعتراض من قبل الشيخ الأنصاري من بأنه من قال لك بأنه يوجد عندي استعمال لهيئة في نسبتين، بل هناك استعمال لهيئة في نسبة واحدة، غاية الأمر أن هذه النسبة هي الجامع بين النسبتين، وهذا الذي ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله. قلنا نحن نشيد الصدر أجاب أن ما مرادك من هذه النسبة من هذا الجامع؟ هل هو الجامع الحقيقي؟ قلنا أن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يمكن وجود جامع ذاتي وجامع حقيقي بين النسب والمعاني الحرفية كما تقدم في محله. وإن كان مرادك لا، نحن ما اصطلحنا عليه، قلنا نحن من باب التقريب فقط، أنه هل مرادك الجامع الانتزاع ولا في الحقيقة هو ليس جامع الانتزاع، يعني كما أشرنا أمس، بل هو نسبة ثالثة مغايرة للنسبتين ولكنها متلائمة مع كلا النسبتين، يعني علاقتها بالنسبة الأولى كعلاقتها بالنسبة الثانية، إلا أنها في حقيقتها وذاتها هي مغايرة لهما. قلنا في هذه الحالة ما هو الدليل على أن المراد من هذه من الآية، ما الدليل على أن المراد من الآية حينئذ هذه النسبة؟ على فرض أن يكون لهذه النسبة وجود، ولا نحن بحسب اللغة العربية لا نرى عندنا نسبة ثالثة مغايرة ذاتا لهاتين النسبتين إلا أنها ملائمة لهما. واضح؟ فهذا كان الجواب الشهيد الصدر على الجواب على الاعتراض. الآن ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح، المشكلة وين نشأت؟ نحن قلنا المشكلة نشأت من عند بيان أن هناك استعمال لهيئة واحدة في معنيين،
نحن بصدد ماذا إذا أردنا أن نجيب على هذه المشكلة؟ يعني عندنا هيئة واحدة صحيح؟ المشكلة وين؟ استعمال في محلين. إذا نحن أردنا أن ندفع الإشكال لابد أن نبطل هذا. هذا لابد من الطالب. يعني لابد من إثبات ماذا؟ أن هناك نسبة واحدة. صحيح؟ الشيء الصدر يقول لو نظرنا إلى أصل المشكل وين هو أصل المشكل؟ أن لو أردنا أن نقول لا يكلف الله نفسا تكليفا، فالمشكلة نشأت من تعدد النسب فيما لو فسرنا التكليف بمعنى الحكم الشرعي، ويكلف بمعنى ماذا؟ أيضا الحكم الشرعي. يعني بمعنى في هذه الحالات بعبارة أخرى، إذا فسرنا التكليف في لا يكلف بنفس معنى التكليف في إلا ما أتاها، لحينئذ كان ما هذا التكليف بنفس يكون شأنا وحالة وطورا من أطوار التكليف في الأول. صحيح، لا يكلف تكليفا، ولكن لو كان عندنا أن التكليف الأول الكلفة، يعني هذا التكليف من الكلفة بمعنى، والتكليف فيما بمعنى آخر، حينئذ لكانت نسبة الفعل إلى مفعوله ليست نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، بل نسبة الفعل إلى المفعول به. وهذا هو الذي حاصل. كيف؟ لأن التكليف عندما يقول لا يكلف هنا بأي معنى؟ هنا بمعنى التحميل، بمعنى الإدانة، بمعنى المسؤولية. يعني بعبارة أخرى يقول المولى هكذا: لا أحمل المكلف ماذا؟ مسؤولية تكليف أنا لم أبينه له. يعني ما معنى لا أحمل المكلف مسؤولية حكم شرعي؟ حكم شرعي لم أبينه له. لا معناها أنني لا أحمل المكلف تحميلا لم آتي به. واضح؟ لو نحن فسرنا هذا التفسير لا أحمل تحميلا لكان من المفعول المطلق، ولكن الكلفة هنا في هذه الحالة بأي معنى؟ بمعنى الحكم الشرعي لا بمعنى التحميل. يعني ما التي تدل على التكليف تدل على الحكم الشرعي، لا تدل على التكليف بمعنى التحميل والإدانة كما هو الحال بالنسبة إلى الفعل. وحينئذ سيكون عندي هكذا الكلام: لا يكلف يعني لا يحمل، لا يلقي على عاتق المكلف مسؤولية ماذا؟ مسؤولية تحميله؟ لا، لا يلقي على عاتقه مسؤولية حكم شرعي لم يبينه. فحينئذ تكون النسبة بين الفعل وبين مفعوله نسبة مساوية لنسبة ماذا؟ نسبة الفعل إلى المال ونسبة الفعل إلى الفاعل. فحينئذ صار عندي ماذا؟ نوع واحد من النسب، ويصح حينئذ استعمال الهيئة في معنى واحد، وهذا المعنى قد يكون جامع للنسب الثلاثة. فبالتالي صار عندي استعمال واحد في معنى واحد، لا استعمال واحد في معنيين. يعني هذا هو الجواب الصحيح عند الشهيد الصدر رحمه الله. يقول الثاني هو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل في الآية وهي الكلفة بأي معنى؟ ليس بمعنى الحكم الشرعي هنا ليس بمعنى الحكم الشرعي، بل بمعنى الإدانة. صحيح؟ ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، يعني للكلفة بمعنى الإدانة، لا حتى يقوم مفعول به مفعول مطلق، بل بمعنى آخر. وهذا الذي متداول الآن عندما نقول لا يكلف الله تكليفا، ما معنى تكليف؟ لا، عندما نقول تكليفكم كذا ما معنى؟ يعني حكمكم الشرعي كذا. صحيح؟ تداول وتعارف استعمال التكليف بمعنى الحكم الشرعي، فما هنا مرادهم حكم شرعي، ولكن الكلفة في الآية التي هي مادة الفعل ليست بمعنى الحكم الشرعي، إنما هي بمعنى الإدانة وتحميل المسؤولية. فلذلك يقول ولا يراد بإطلاق اسم المصول شموله لذلك، يعني شموله لمن؟ شموله للكلفة بمعنى الإدانة، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع الإدانة. يدين على ماذا؟ على تكليف. يدين على ماذا؟ على حكم شرعي. يحمل المسؤولية اتجاه ماذا؟ اتجاه حكم شرعي. فهو إذن مفعول به، في معناه يكون مفعولا به. فلذلك نقول الآن أنه ما بناء على هذا التفسير مفعولا به لا مفعول مطلق، فلا إشكال حينئذ، لأنه الذي سبب عندنا المشكلة ما هو؟ هو توهمهم أن الكلفة هنا بأي ما، يعني الماء هذه بأي معنى؟ بنفس معنى الكلفة، يعني نفس معنى الإدانة ونفس معنى التكليف. فحينئذ إذا استطعنا نحن أن نبين، أن نفرق ما بين هذين الاستعمالين، فحينئذ يتضح الأمر. صحيح نحن نستعمل التكليف في حكم شرعي، ولكن ليس كلما ورد عندي مادة فعل الكلفة نفسرها بالحكم الشرعي. الكلفة بمعنى الإدانة، وإن كان التكليف بمعنى الحكم الشرعي. فهذا منشأ الإشكال، لكثرة استعمالهم وتداولهم للتكليف بمعنى الحكم الشرعي، فصار كلما وجدت كلفة ماذا يقولون بهذا التعبير؟ حكم شرعي. نقول لا، الكلفة هنا ليست بمعنى الحكم الشرعي مادة الفعل، بل بمعنى الإدانة وتحميل المسؤولية. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. حينئذ فيتبين عندي أن اعتراض الشيخ الأنصاري على دلالة الآية ليس بالصحيح لهذا الجواب. الآن نقطة ثانية، أنه بعد تمامية الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية، لأنه أصبح مفاد الآية هكذا: لا يكلف الله ولا يعاقب ولا يدين على تكليف لم يوصله إلى المكلف. طبعا لم يوصله ليس بمعنى أنه يأتي بالحكم الشرعي ويقول تفضل، لا، سيأتي عندنا أن المراد من الإيتاء كله بحسبه، والإيتاء كما يكون إيتاء تكوينيا، يعني أن يعطيه كذلك الأمر، قد يقول له أنا أدلك عليه وأنت تذهب وتأخذه. واضح؟ فهنا في هذه الحالة يأتي الكلام بعد تمامية دلالة الآية على البراءة الشرعية. نريد أن نقول هل هذه الآية وهذا الدليل يكون صالحا للوقوف أمام دليل الإخباري؟ ماذا يقول دليل الإخباري؟ دليل الإخباري يقول أخوك دينك فاحفظ لدينك، يعني يقول له في هذه الحالة في هذا المورد الذي تحتمل فيه التكليف فأنا أوجب عليك ماذا؟ الاحتياط. صحيح؟ هكذا معناه، أنا أوجب عليك الاحتياط في كل تكليف تشك به، أنا أوجب عليك الاحتياط. فصارت الآية ماذا تقول؟ أنت في أمان من العقوبة من ناحية التكليف المجهول. الدليل البراءة ماذا يقول؟ دليل الاحتياط ماذا يقول؟ يقول في مورد التكليف المجهول يجب عليك في هذه الحالة ماذا؟ أن تحضر. فهنا في هذه الحالة نريد أن نعرف أنه هل هذا الدليل يكون بتلك القوة التي يقف فيها أمام دليل الإخباري، أم لا، أن دليل الإخباري يكون أقوى منه؟ وبعبارة علمية، يعني هل يا هل ترى دليل هذا الدليل يمكن له أن يعارض دليل الإخباري، أو أنه لا، دليل الإخباري الذي يقول بوجوب الاحتياط عندما تشك في التكليف يكون حاكما ومقدما على دليل البراءة؟ هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله قال حسب ما في الرسائل ماذا قال؟ قال أن بعد تمامية الاستدلال بهذه الآية لا تصلح هذه الآية للوقوف أمام دليل الاحتياط. لماذا؟ لأن هذه الآية ماذا تقول؟ تقول هذه الآية إذا كان احتمال الإدانة والعقوبة بسبب التكليف المجهول فأنت ماذا؟ لك مطلق العنان، يعني ما معنى؟ يعني أنت مؤمن من العقوبة. دليل البراءة للاحتياط ماذا يقول؟ إذا كان احتمال العقوبة ناشئا من وين؟ من وجوب الاحتياط. فالآية ماذا تقول؟ احتمال العقوبة من التكليف المجهول. هنا احتمال العقوبة منين؟ من وجوب الاحتياط. فحينئذ في هذه الحالة ما تثبته هذه الآية لا ينفيه دليل الاحتياط، وما يثبته دليل الاحتياط لا تنفيه الآية. فحينئذ في هذه الحالة يكون دليل الاحتياط مقدما على دليل البراءة. الشهيد الصدر رحمه الله يقول في هذه الحالة نحن لا بد أن نفرق بين أمرين. يعني نحن لا نعرف ما المقصود من هذه الآية. هل المقصود من كلام المولى عندما يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني بمعنى أن احتمال العقوبة الذي تحتمله أيها المكلف بسبب جهلك بالتكليف الشرعي، بسبب هذه بسبب جهلك بالحكم الشرعي فأنت في أمان منه، أم لا؟ تقول الآية في هذه الحالة أنك في المورد الذي تشك فيه، ليس بسبب، في المورد الذي تشك فيه في الحكم الشرعي، في المورد الذي يكون الحكم الشرعي والتكليف مجهولا، فأنا في هذه الحالة ماذا؟ لا أعاقبك. هنا في هذه الحالة إذا كان المراد هو السببية، يعني أن التكليف مرفوع بسبب الجهل بالحكم الشرعي، فحينئذ ما ذكره الشيخ الأنصاري يكون تاما وصحيحا، لأن هذه الآية تثبت نفي أو تنفي، بعبارة تثبت ليست صحيحة، تنفي العقوبة بسبب من؟ بسبب التكليف المجهول. ودليل الاحتياط ماذا؟ يثبت العقوبة بسبب الاحتياط، فلا تعارض بينهما، بل يكون دليل الاحتياط إذا كان تاما هو عام لصورة البراءة ولغيرها، فبالتالي في هذه الحالة هو الذي يقدم في هذه الحالة. بينما لو كان لا، في هنا كان الكلام على نحو المولدية لا على نحو السببية. ما معنى نحو المولدية؟ يعني الآية تقول إذا في المورد الذي يكون التكليف فيه مجهولا، في المورد الذي يكون فيه التكليف مجهولا فأنت مؤمن من العقوبة. لا يأتي دليل الاحتياط ماذا يقول؟ أخوك دينك فاحفظ لدينك. يعني يقول هنا بوجوب الاحتياط وين؟ في الموارد التي يكون فيها الحكم مجهول. فدليل الاحتياط يقول في المورد الذي يكون فيه التكليف مجهولا يجب عليك الاحتياط وليس لك مطلق العنان، بينما الآية ماذا تقول؟ في المورد الذي يكون فيه التكليف مجهولا فلك مطلق العنان ومؤمن من العقوبة. فتقع المعارضة بين دليل الاحتياط ودليل البراءة. ما معنى تقع المعارضة؟ يعني أن دليل البراءة قوي يقف أمام دليل الاحتياط، بينما على نحو السببية لا يكون دليل البراءة بتلك القوة حتى يقف أمام الاحتياط، بل دليل الاحتياط يكون مقدم عليه. هذان احتمالان. ما هو المستظهر من الآية؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله المستظهر من الآية هو المولدية لا السببية. يعني المستظهر أن المولى يريد أن يقول في المولد الذي يكون التكليف مجهولا والتكليف غير واصل وغير معلوم، حينئذ أنا أؤمنك من العقوبة، لك مطلق العنان في الفعل أو الترك. واضح؟ بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن أحد استعمالات ما هو الفعل والمال. يا ترى هل يكون التكليف بسبب المال؟ هل يكون التكليف بسبب العمل وبسبب الفعل، أم يكون التكليف في مورد المال وفي مورد العمل والفعل؟ يقول المعروف أنه ليس المال هو السبب للتكليف. يعني الله عز وجل لا يقول أكلفك بماذا؟ بسبب المال، بل يقول له أكلفك في الموارد المالية، أكلفك في موارد التي تستدعي عملا، لا أكلفك بسبب العمل. وبما أن ما تستعمل في المال وتستعمل في الفعل وتستعمل في التكليف، فكما أنها تستعمل في الفعل وفي المال بمعنى المولدية، كذلك الأمر تستعمل في التكليف بمعنى المولدية. وحينئذ إذا استظهرنا من الآية ذلك، فتقع المعارضة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط. سيأتي إن شاء الله تعالى هذا الكلام، أن هذه الاعتراضات ما هي حقيقتها؟ هل دليل الاحتياط تام؟ إذا كان تاما تقع المعارضة، إذا لم يكن تاما فيكون دليل البراءة هو المعمول به بلا معارض. قال ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي به، بسبب التكليف المجهول، يعني بمعنى لا عقاب بسبب تكليف ماذا غير معلوم، هذا هل ينافي نفي العقاب من هذه الناحية، ينافي ثبوت العقاب من جهة أخرى من جهة الاحتياط؟ لا ينافي، فلا ينافيه ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط، لأنه كما قلنا نفي عقاب من جهة معينة لا ينافي إثباته من جهة أخرى. هذا إذا تم الدليل عليه، يعني إذا تم الدليل على وجوب الاحتياط. فلا تنفع في معارضة، لا تنفع من هي هذه الآية، فلا تنفع هذه الآية في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، باعتبار تكون أدلة الاحتياط أقوى وأتم منها. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة، ولكن هي ترى بسبب، لا، في مورد التكليف غير المأتي به، يعني في مورد التكليف المجهول، ففي كل مورد يكون التكليف فيه مجهول مجهولا فلا عقوبة. في موارد أيضا وجوب الاحتياط التكليف لا يكون معلوما، واضح؟ فهي تنفي وجوب الاحتياط، فإذا كانت تنفي وجوب الاحتياط و دليل الاحتياط يثبته، فيقع المنافاة بين دليل البراءة من هذه الآية ووجوب الاحتياط، وتعارض ما يدعى من أدلته، لأن الآية تحكم بأن لك مطلق العنان وأنت مؤمن من العقوبة، بينما الاحتياط يقول له ليس لك مطلق العنان ولست مؤمنا من العقوبة بل يجب عليك أن تحتاط. الآن نقطة، والظاهر ما هو المستظهر من الآية؟ هو الموردية أم السببية؟ والظاهر والحمل على الموردية لا السببية. لماذا؟ لأن هذا هو المناسب في الآية. بأي دليل؟ بأي قرينة؟ بلحاظ الفعل والمال أيضا. فإذا كانت هذه بلحاظ الفعلية المال والأيضا، يعني ببركة وحدة الصياغ، لأنه إذا كان المناسب للمال وللفعل هو الموردية، لأنه نعلم بأن ما يستدعي عملا أو المال ليس سببا للتكليف الشرعي، إنما السبب للتكليف الشرعي هو نفس مال، نفس التكليف وليس المال والفعل. فحينئذ في هذه الحالة نأتي ونقول ما هو المناسب للمال والفعل؟ نقول المناسب للتكليف في موارد المالية والموارد التي تستدعي عملا وليس بسبب العمل وبسبب الفعل. كذلك الأمر يكون الحال وين؟ في التكليف، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. فالاستدلال بالآية يكون جيدا، ويتكون حينئذ الآية بهذا المعنى لا يكلف الله المولى العبد بماذا؟ بأي تكليف وين؟ في المورد. ولا لا يعاقب الله بالمال، صحيح، لا يكلف الله تكليفا في الموارد المالية وفي الموارد التي تستدعي عملا، بينما في التكليف لا يكون هكذا العمل، لا يعاقب. التفتوا، لأنهم قلنا أن الكلفة، مادة الكلفة ليست بمعنى التكليف بل بمعنى الإدانة، يعني لا يعاقب ولا يدين الله عز وجل في الموارد التي تكون فيها التكاليف مجهولة والأحكام مجهولة، واضح؟ وبالنسبة هذا نقطة، يعني صار عندنا نحن الآن إذا أردنا أن نفهم القضية، أولا استدلنا على ماذا؟ على البراءة بالآية، ودفعنا الإشكالات المواردة على الآية، فتمت الدلالة. الآن فالآية صارت تامة من حيث الدلالة على البراءة الشرعية، نريد أن نقول الآن إذا تمت هل هي المقدمة أم المقدم هو دليل الاحتياط؟ تبين عندي أن هناك تعارض بينهما، فبعدين نشوف إن شاء الله تعالى إذا تم الدليل على الاحتياط فتقع المعارضة فنلجأ إلى باب التعارض، إذا لم يتم الدليل على الاحتياط فتكون الآية هي المحكمة وهي الثابتة. أنا بعد أن قلنا هذه الآية صالحة لأن تعارض دليل الاحتياط، نأتي ونقول هل هذه الآية شاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية أم أنها مختصة بماذا؟ مثلا بالشبهات الحكمية أو مختصة بالشبهات الموضوعية؟ وثم بعد يوجد عند نقطة أخيرة أن هذه الآية على فرض تماميتها وهي تامة كما ذكر شهيد الصدر هنا، فهل يا ترى لها إطلاق وعموم وشمول لحالة ما قبل الفحص أم أنها مختصة فقط لحالة ما بعد الفحص؟ هاتان النقطتان إن شاء الله تعالى نحسن فيما بعد. نبدأ الآن بس إن شاء الله بالتسميع. والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت السببية إذا كان في الفصل الأول على أنه التكليف على قام أنه التكليف ليس الإنسان يكون مستكليف أيضا
إيه نفس الكلام، لأن الكلام وين نحن الآن بغض النظر عن كون الكلفة مادة الكلفة بمعنى الإدانة أو بمعنى الحكم الشرعي، هذا صار نقاش آخر. هل المستظهر من الآية هنا في هذه الحالة هي السببية، يعني لا يكلف الله بسبب التكليف المجهول أو لا يكلف الله في المورد الذي يكون فيه التكليف مجهولا وغير معلوم، فهذا ليس له ربط، يعني ليس توقف استظهار الموردية من الآية على تفسير مادة الكلفة بمعنى الإدانة وبمعنى تحمل المسؤولية. الأول هو نتوح، يعني لنبدأ بالنتوح.